بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنعود بإذن الله عز وجل لمواصلة دراسة هذا الكتاب، كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، مع الدرس 72 من دروس شرح هذا الكتاب في ليلة الاثنين 13 من شهر جمادى الآخر عام 1440، ولازلنا في كتاب الأذان، الكتاب العاشر من هذا الكتاب مختصر صحيح الإمام البخاري. وقبل بداية الحديث الرابع من هذا الكتاب، كتاب الأذان، وردت بعض الأسئلة من الدرس الماضي تتعلق ب كتاب مواقيت الصلاة وأيضا الأذان. يقول السؤال: إذا دخل المسافر يريد جمع التأخير بين المغرب والعشاء، والإمام يصلي العشاء 4 ركعات، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ لا شك أن السؤال قد مرت يعني المناسبة في ما سبق من بعض الأحاديث، لكن كمسألة تأتي في كتاب السفر، كتاب قصر الصلاة في السفر، لكن إجابة سريعة أن هذه الحالة نادر ما تحصل، وقدر الله أن أسأل عنها بعد صلاة العشاء في نفس السؤال هذا مباشرة. إذا دخل المسافر يريد جمع التأخير بين المغرب والعشاء، هو لم يصلي المغرب ودخل المسجد وأقيمت صلاة العشاء، وهو يرى الترتيب، لا بد من الترتيب في إقامة الصلوات، المغرب ثم العشاء، فيقول ماذا يفعل؟ هي حالة نادرة تحصل للمسلم في حالة السفر، وأهل العلم ذكروا من اشترط الترتيب في الصلاة قال لا بد أن يدخل بنية المغرب ويصلي 3 ركعات مع الإمام، ثم يفارق الإمام، ثم بعد ذلك يصلي العشاء. ومنهم قال لا، يدخل بنية المغرب، بنية العشاء، يصلي معاه العشاء، وبعد العشاء يصلي المغرب. وبعضهم قال يدخل مع الإمام ويصلي المغرب وينتظر إلى أن ينتهي الإمام من 4 ركعات ويسلم مع الإمام. فهذه كلها وردت عند أهل العلم، لأنه لا يوجد نص صريح يحسم في هذه المسألة ويرجح أحد الأقوال هذه التي ذهب إليها بعض أهل العلم. لكن لا شك أن الترتيب بين الصلوات المفروضة هذا أمر واجب، أمر واجب. لا تصلى صلاة قبل الصلاة الأخرى، أتصلى العشاء قبل صلاة المغرب، هذا أمر واجب على المسلم. لكن في بعض الحالات هناك قول أيضا رابع، قالوا يدخل مع الإمام بنية النافلة، صلاة الإمام يصلي العشاء يدخل معه بنية النافلة، ثم بعد ذلك يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم، وهذا أيضا قول له دليله، له دليله. بل إن من هذه الأقوال فيها مخالفة لمتابعة الإمام، مخالفة لمتابعة الإمام، ومتابعة الإمام فرض واجب على المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. فالأولى المسلم أن لا يختلف مع إمامه ما دام هو اضطر إلى دخول في مسجد وعليه صلاة المغرب والعشاء وهو مسافر وأقيمت صلاة العشاء، فيصلي النافلة معهم، يصلي بنية النافلة، لا يجوز له أن يصلي وحده والصلاة مقامة، ولا يجوز أن يخالف إمامه أيضا، يختلف مع إمامه، فيصلي معه بنية النافلة 4 ركعات، ثم بعد ذلك يقيم صلاة المغرب وصلاة العشاء، هو مسافر والمسافر يرخص له. ممكن هذا أقرب الأقوال في هذه المسألة، وتأتي إن شاء الله. ما سبب ذكر كرامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في هذا الباب؟ حديث الذي مر معنا سابق 369 قبل 4 أحاديث، فيه ذكر قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع أضيافه من أهل الصفة الذين استضافهم 3، استضافهم في بيته على العشاء، لكنه تأخر عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة أخر صلاة العشاء، فتأخر أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي معه، فتأخر عن أضيافه، فجاءت قصة كرامة الله عز وجل لأبي بكر الصديق بأن هذا الطعام كلما أخذوا منه زاد، كلما أخذوا منه الضيوف أكلوا من هذا الصحن أو هذه الصحفة، بارك الله عز وجل في الطعام الذي في هذه الصحفة، يزيد هم يأخذون والطعام يزيد، فهذه كرامة. حديث مر معنا قبل 4 أحاديث، فالسؤال يتعلق به، لماذا يقول ما سبب ذكر كرامة أبي بكر؟ ذكر كرامة أبي بكر الصديق جاءت مناسبة في الحديث الذي أتى به البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، ويتعلق بوقت صلاة العشاء، وأن الأفضل تأخير صلاة العشاء إلى قبل منتصف الليل، وجاءت أدلة ذكرناها في الدرس الماضي، فهذه المناسبة. لكن ذكر بعض المسائل في الاعتقاد أو في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة كإثبات الكرامة عند أهل السنة أو غيرها من المسائل تأتي تباعا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما دمنا نشرح هذه الأحاديث نشرح هذه المسائل ونستفيد منها بما يتعلق في الباب الذي أتى فيه الحديث أو زيادة، لأن نشرح الحديث بكاملة ونأخذ ما نستطيع من فوائد هذه الأحاديث، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نعمل بها ونعتقد بما فيها ونتأدب بما فيها ونتخلق بأخلاق الإسلام. وهكذا دراسة السنة هي دراسة للإسلام، فمن درس الحديث يدرس الإسلام بكامله، وخاصة هذا الكتاب صحيح البخاري رحمه الله جمع فيه الإسلام، جمع فيه جميع أبواب الإسلام، أبواب الاعتقاد والإيمان والسنة والأحكام، العبادات، المعاملات، الأخلاق، الآداب، التفسير، الفتن، غيرها أبواب كثيرة في هذا الكتاب العظيم جمع فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يخشى المصلي في صلاته؟ لا شك أن الخشوع هو الطمأنينة والسكون في الصلاة، والخشوع يستعمل غالباً فيما يوجد من جوارح الإنسان من عينه أو حركة العين أو حركة اليد أو البصر أو البدن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نسكن في صلاتنا، اسكنوا في صلاتكم، فجاء الأمر بالطمأنينة، والطمأنينة هي ركن من أركان الصلاة في الركوع وفي السجود، وفي حديث المسيء صلاته علمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اركع حتى تطمئن راكعا واسجد حتى تطمئن ساجدا، وهكذا تطمئن، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أمره بها، فهي من أركان الصلاة. فالخشوع بمعنى الأطمئنان ركن في الصلاة. وطريقة الخشوع في الصلاة، من أراد أن يخشع في صلاته عليه أن يستحضر نيته في بداية الصلاة، ويستحضر أيضا بأنه أمام الله عز وجل، ويستحضر عظمة الله عز وجل وهو مقبل عليه، يريد أن يصلي بين يديه، ويستحضر بأن الله عز وجل يسمعه ويجيبه إذا سأل، فيخشع في صلاته ويستعد لهذا الخشوع أيضا بالتوبة قبل ذلك، لأن المعاصي تضعف الإيمان ومن ذلك تضعف أيضا الطمأنينة في الصلاة وفي غيرها من العبادات. فالخشوع في الصلاة له يعني أسباب، لا بد للعبد أن يبادر ويأخذ بهذه الأسباب ويسأل الله عز وجل أن يعينه على طاعته ويعينه على أن يستحضر هذا الخشوع في صلاته. هل تقبل صلاة من استيقظ بعد وقت صلاة الفجر ثم أكمل النوم حتى شبع ثم قام فصلى؟ مسألة القبول هي عند الله عز وجل، البشر لا يستطيعون أن يتكلمون فيها إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي. لكن هو مسألة أنه يكون آثم، هو آثم لا شك، لأنه كان معذورا بالنوم، فالآن استيقظ فوجد الشمس طلعت، فات وقت صلاة الصبح، يجب عليه فورا يتوضأ ويصلي. هذا الوقت هو لا زال في العذر، لا زال في عذر النوم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها. فهو الآن استيقظ من النوم، الآن عليه الصلاة، واجب عليه الصلاة. أما إذا رجع للنوم مرة أخرى، إذا فوت وقت صلاة الصبح، فوت وقتها، فهو آثم عند الله عز وجل. مسألة القبول هي عند الله عز وجل إذا قضاها بعد ذلك. والعلماء اختلفوا في من تعمد ترك الصلاة حتى فات وقتها، عليه القضاء أم لا؟ فالجمهور يرون أنه يقضي كالنائم والناسي، وغيرهم قالوا لا، لا يقضي لعدم وجود دليل. مسألة القبول لا بد لها من دليل. لو قلنا أن شخص صلى بغير وضوء تقبل صلاته ولا لا؟ لا تقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالله عز وجل واضح، دليل واضح، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا الصلاة لا تقبل بغير وضوء، لا يقبل الله صلاة امرأة أو صلاة حائض إلا بخمار، خمار تغطية شعر المرأة رأسها في الصلاة، هذا من شروط صحة الصلاة. لا يقبل الله صلاته إذا صلت بغير غطاء للرأس. نقول لا يقبل الله، في دليل عندنا، لكن لا نستطيع أن نقول لا يقبل الله صلاة من استيقظ وقت بعد الوقت ثم انتبه ثم رجع ينام، فما نستطيع نقول لا يقبل. هذا هو الجواب. هل من كرامة المؤمنين الصالحين عدم تحلل جثثهم في الأرض؟ أشك الله عز وجل يكرم عباده ما يشاء، ووردت ثبت في التاريخ بعض القصص عن بعض الصحابة، مرت مئات السنين ثم جاء السيل على المقابر ووجدوا الجثث كما هي بأكفانها لم تتحلل، هذه ثابتة في التاريخ. فالله عز وجل يكرم عباده المؤمنين ما يشاء في الدنيا وفي الآخرة. أما الأنبياء فدل الدليل على أن الأرض لا تأكل أجسادهم. أما مسألة الكرامة، إذا ثبتت كرامة لأي شخص نثبتها إذا ثبتت بالدليل، فمن أصول اعتقاد أهل السنة إثبات الكرامة لأولياء الله عز وجل، أمر خارق للعادة يحصل لبعض المؤمنين الصالحين، الله عز وجل يكرمهم كما أكرم أبا بكر الصديق رضي الله عنه في الحديث السابق، وهكذا الكرامات ثابتة عند أهل السنة. فممكن الله عز وجل يكرم بعض عباده بأن الأرض لا تأكل أجسادهم، وهذا واقع وحصل في التاريخ. نعم، الأسئلة كثيرة، لكن حديث حتى يخطر بين المرء ونفسه، مرة معنا الحديث السابق أن الشيطان إذا سمع النداء ولا كما جاء في الحديث، وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، وإذا قضى النداء قضي النداء انتهى الأذان أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يريد يفسد على المسلم صلاته. فحديث هل في فائدة إذا نسي الإنسان أو ضاع عنه شيء يصلي حتى يتذكر أين ضاع أو نسي؟ لا، لا، في الحديث ليس فيه دليل، ليس فيه دليل. الشيطان يخطر يأتي يشغلك يذكرك، وقد أحيانا يذكرك بأشياء في الصلاة أنت مضيعنها مثلا أو ناسنها، حتى تفرح بها وتنشغل عن الصلاة. قد تحصل، ذكر لنا بعض الأشخاص ذكروا لنا ذلك في الصلاة، تذكرها فقط لأن الشيطان أراد أن يشغله، قد يحصل. لكن الحديث لا يفيد هذا، ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ يعني أسئلة خارجة عن الدرس، لكن جاء ذكر الكرامة في الحديث فجاء السؤال. هي معجزة والكرامة هي أمور خارقة للعادة، ليست في عادة الناس، تحصل عند الناس. لكن المعجزة قد تكون على يد المسلم وعلى يد الكافر، أما الكرامة ما تكون إلا على يد المسلم، على يد المسلم. أما التي تحصل على أيدي الرسل والأنبياء فمن الناس يسميها معجزة، لكن الصحيح أنها تسمى آية أو برهان، كما جاء في الكتاب والسنة، برهان أو آية من الله عز وجل، أمور خارقة للعادة على أيدي الأنبياء والرسل. أما غيرهم فتسمى كرامات أو معجزات، والفروق بينها توجد في مفصلة في كتب الاعتقاد. ما الفرق بين أداء الصلاة وقضاء الصلاة؟ الصلاة أداء الصلاة يعني الصلاة، صلاة الفريضة والنافلة في وقتها، في وقتها المحدد شرعا، هذا يسمى أداء. وصلاة الفريضة والنافلة في غير وقتها لعذر يسمى قضاء، يسمى قضاء. فالصلاة في وقتها تسمى أداء، والصلاة في غير وقتها لعذر تسمى قضاء. حكم الترديد خلف الأذان والإقامة، لازلنا في كتاب الأذان، ويأتي الأحاديث التي تدل عند على استحباب أو تأكيد إجابة المؤذن، إذا إجابة المؤذن، وهو قول جمهور أهل العلم. ومن أهل العلم قالوا واجب، واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا سمع أحدكم النداء فليقول كما يقول المنادي، فليقول كما يقول المنادي. فجاء الأمر بإجابة المؤذن، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله نقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا إلى آخر الأذان. فحكم الترديد خلف الأذان والإقامة مؤكد مأمور به، على خلاف بين أهل العلم على الوجوب وعلى الاستحباب، يأتي التفصيل أيضا ومزيد من الأدلة على ذلك. آخر سؤال، نفس السؤال السابق، طيب نكمل إن شاء الله، تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب الأذان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة.
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، ساد لمالك الخدري رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. هذه كرامة من الله عز وجل للمؤذن، أن كل من يسمع صوته من الجن والأنس والجماد والأشجار والرمال، لأن كلها تدخل تحت الشيء هذه، إلا تشهد له يوم القيامة أن فلان أذن في يوم كذا في ساعة كذا. فالأذان للفرد مستحب، لأنه لوحده جاء وقت الصلاة في أي مكان هو ورفع صوته بالأذان، فيستحب الأذان لمن كان منفردا، ويستحب رفع الصوت قدر ما يستطيع يرفع صوته، لأن قدر ما وصل الصوت يكثر الشهود له يوم القيامة، يشهدون له حيوانات والجمادات والشجر والمدر والإنس والجن، كلهم يشهدون له يوم القيامة، وهذا يثقل ميزان حسناته يوم القيامة هذا المؤذن. هذا يدل على فضل الأذان وفضل رفع الصوت بالأذان. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم.
نعم، إذن الأذان شعار للإسلام، فهذه القرية إذا فيها أذان إذن هي قرية مسلمة، وإذا جاء وقت الصلاة ما في أذان فهذا علامة على أنها ليست مسلمة هذه القرية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأذان الذي هو شعار الإسلام علامة إذا أراد أن يغزو صلى الله عليه وسلم، كما يقول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا يعني مع الصحابة رضي الله عنه غزا بنا مصاحبا لنا غزا قوما لم يكن يغزو، ينتظر يأتي في الليل وينتظر الفجر، إذا أذن الفجر قال حتى يصبح، ينتظر الليل لا يغزوهم حتى يصبح، لأن الأمور كانت في بداية الإسلام، ما كانت القرى المسلمة والمدن التي دخلت الإسلام ما كانت معروفة، فحتى يصبح ينتظر وينظر ينتظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، إذا سمع أذان الفجر عندهم كف عنهم لم يغزوهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم هجم عليهم من غير علم منهم. هذه الحرب، هذه الحرب، هكذا الجهاد. والبخاري قال باب ما يحقن بالأذان من الدماء، أو ما يحقن بالأذان من الدماء، فحقن النبي صلى الله عليه وسلم دماء هؤلاء لأنه سمع الأذان، وهؤلاء لم يسمع عندهم الأذان أغار عليهم، أغار عليهم. ومن استدل من أهل العلم أو من قال بوجوب الأذان استدل بمثل هذا الحديث، فقالوا هذا الحديث يدل على وجوب الأذان، ومنهم الإمام الأوزاعي وداود وابن المنذر، وهو ظاهر قول الإمام مالك أيضا في الموطأ على الوجوب، قالوا هذا الحديث دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحقن دماء هؤلاء لأنهم أذنوا فالأذان أنقذهم، أنقذ دماءهم، فهذا يدل على وجوب الأذان هكذا. أما جمهور أهل العلم فعلى استحباب الأذان، لكن هناك تفصيل، طبعا الأذان في قرية لابد من الأذان واحد، أذان واحد هذا فرض كفاية، لا يجب أكثر من أذان، وإذا كان إنسان فرد بنفسه فلا بد أن يؤذن، لا بد أن يؤذن، إذا كان في قرية أذن الأذان، الآن الأذان الثاني ليس واجب، لأن الأذان الأول يكفي لجميع من في القرية، فيأتي في أثناء قبل انتهاء من هذه الحديث تأتي هذه جميع الصور هذه وما يتعلق بالأذان وأحكامه، ونستخلص في نهاية هذه الحديث في نهاية هذا الباب أحكام الأذان، لكن كل ما يأتينا من حديث يأتي في حكم خاص بمسألة معينة أو حالة معينة تتعلق بالأذان، فهذا منها، هذا من الأدلة على الوجوب عند من قال بالوجوب، إن لو كان مستحب لما أدى ترك هذا الأذان إلى إسالة دماء هؤلاء الناس أن يغزوهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يغزوهم لماذا؟ لأنه أذن الأذان، فالأذان واجب دل على الوجوب هذا الحديث.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. عن معاوية رضي الله عنه مثله إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله، ولما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول.
نعم، حديث أبي سعيد الخدري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن، أمر منه صلى الله عليه وسلم، لا تسمع الأذان وتكون ساكت، لا، مثل ما يقول قول، هكذا جاء الأمر، مثل ما يقول الإمام أنت قل مثله، قل مثله. واستدل أيضا من أهل العلم من قال بوجوب الترديد خلف المؤذن، ترديد خلف المؤذن واجب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، إذا سمعتم نداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. والجمهور على استحبابه، جمهور على استحبابه، لكن هنا الأمر جاء الأمر منه صلى الله عليه وسلم، فينبغي المحافظة على تنفيذ هذا الأمر وعدم التهاون في عدم إجابة المؤذن، لابد من إجابة المؤذن، لذلك ينبغي الإنصات للمؤذن والترديد خلفه، وحتى ينال المسلم أولا يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره، ثانيا أن يأتي بفضائل إجابة الأذان وترديد كلمات الأذان، وثالثا أيضا حتى يدعو بعد الأذان، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى الأذان ثم يدعو، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، تكون سببا لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة، حلت له شفاعتي. فالأذان ترديده وترديد كلماته وإجابة المؤذن والدعاء بعد الأذان هذه فيها فضائل عظيمة، أما الذي لا يردد خلف المؤذن قد تفوته هذه الأشياء كلها، فيحرص المسلم على هذا الخير وهذا الفضل العظيم، خاصة أنه فيه كل يوم 5 مرات، فضل عظيم، المسلم يحافظ ما استطاع ويتزود فإن خير الزاد التقوى. نعم. ثم قال عن معاوية مثله، لأن مثل ما قال أبو سعيد أيضا قال معاوية مثل الحديث السابق، إلى قوله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولما قال حي على الصلاة يقول معاوية، في حديث معاوية فيه تفصيل، أقول مثل ما يقول المؤذن، إلا إذا قال حي على الصلاة لا تقولون حي على الصلاة، لا، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا إذا قال حي على الفلاح ما نقول حي على الفلاح، لا، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فحديث معاوية فيه زيادة تفصيل وتوضيح وشرح لحديث أبي سعيد الخدري، إذن إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إلا إذا قال حي على الصلاة قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الفلاح قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن كلمة حي على الصلاة يعني هلم إلى الصلاة، تعالوا إلى الصلاة، تعالوا إلى الصلاة، فالمؤذن إذا قال تعالوا إلى الصلاة طيب يسمعه الناس، أما أنت إذا تردد خلف الأذان تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا يجيب أحد المؤذن ويأتي إلى الصلاة إلا بحول الله وقوته، ولا يترك أحد إجابة المؤذن أو الإتيان إلى الصلاة إلا بحول الله وقوته، هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم. جاء أيضا عند ابن خزيمة نفس الحديث، حديث معاوية، فقال معاوية لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فمجموع هذه الحديث بيّنت لنا الآن كيف نجيب المؤذن، كيف نجيب المؤذن. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة.
نعم. من المسألة السابقة في الحديث أو حديثين السابقين، هنا إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وحديث الثاني بيّن لنا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هناك أيضا أشياء كلمات أيضا جاءت في الأذان، جاءت في الأذان في لها أسباب، فإذا قالها المؤذن ماذا نقول؟ نقول مثل ما يقول المؤذن، إلا إذا جاء الدليل، إلا إذا جاء الدليل. وكذلك في الإقامة، إذا أقيمت الصلاة نقول مثل ما يقول الذي يقيم الصلاة المؤذن، لا نأتي بكلمات مخالفة لما جاء به المؤذن أو الذي يقيم الصلاة. الذي يقيم الصلاة مثلا في صلاة الصبح هناك التثويب، زيادة في الأذان غير موجودة في الصلوات الخمس الأخرى. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فهي في الأذان الفجر أو في الأذان الأول على خلاف بين أهل العلم. إذا قالها المؤذن نقول مثل ما يقول، هكذا الحديث إذا سمعت فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فإذا قال الصلاة خير من النوم نقول الصلاة خير من النوم. بعض الناس يستدلون ويأتون بحديث ضعيف لم يصح، إذا قال الصلاة خير من النوم فقولوا صدقت وبررت، لكن لا يصح الحديث، لا يصح. ومن الناس يزيد عليها أيضا، وأنا سمعت بإذني من يومين واحد من الناس يعني والأذان يؤذن فيقول الصلاة خير من النوم، فهو يقول صدقت وبررت وزاد عليها كلمتين أيضا زيادة، وكان بجانبي فبينت له السنة، رجل فيه خير كان. فلا يزاد، يقال كما يقول المؤذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا جاء الدليل. وهنا في حي على الصلاة وحي على الفلاح جاء الدليل، فعلينا من التزم بالسنة، لا نزيد ولا ننقص، لا نزيد ولا ننقص. وهكذا لا يجوز زيادة على الأذان ولو كلمة واحدة قبل الأذان أو أثناء الأذان أو بعد الأذان، نلتزم بما جاء في السنة. وهذا الحديث بينت لنا السنة في الأذان. حديث جابر بن عبد الله الذي قرأ أخوكم في مسألة ما يقال بعد الأذان، حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء، يسمع النداء يعني حين تمام الأذان، حين تمام الأذان إذا انتهى الأذان قال اللهم رب هذه الدعوة التامة، يعني دعوة التامة يعني ألفاظ الأذان، اللهم رب يعني اللهم يا رب هذه الدعوة التامة، يا رب هذه الألفاظ التي جاءت في الأذان والصلاة القائمة يعني الصلاة الباقية، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، أعطي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة المنزلة العالية في الجنة. الوسيلة منزلة لا تكون إلا شخص واحد فقط، أعلى مكان في الجنة، منزلة عالية أعلى مكان في الجنة لشخص واحد فقط، الوسيلة لمحمد صلى الله عليه وسلم أعلى من جميع البشر الإنس والجن في الجنة، هي الوسيلة هذه، منزلة لا تكون إلا لواحد فقط. فندعو بعد الأذان يا رب، يا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أعطي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة يعني المنزلة العالية في الجنة والفضيلة، الفضيلة مرتبة زائدة على جميع الخلائق، هذه الفضيلة مرتبة زائدة على جميع الخلائق، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وابعثه يا ربنا مقاما محمودا يحمده الأولون والآخرون، يحمده الأولون والآخرون الذي وعدته. أين وعده الله عز وجل؟ في قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام محمود هنا المقصود به الشفاعة العظمى يوم القيامة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أبعثه يا ربنا مقاما يحمده الأولون والآخرون، وهو الشفاعة العظمى عندما يتعب الناس يوم القيامة في أرض المحشر ويريدون البدء في الحساب يتخلصوا من أهوال هذا اليوم العظيم، فيبحثون لمن يشفع لهم يوم القيامة، جميع الناس. فيشفع لهم بإذن الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم، فيسجد لربه، وكما جاء في حديث الشفاعة العظمى إلى أن عز وجل يعطيه الشفاعة فيبدأ الحساب يوم القيامة. هذا هو المقام المحمود. ندعو دائما بعد الأذان أن يبعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم مقاما محمودا، يبعث له مقاما محمود. هذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، الشفاعة العظمى. من قال هذا الدعاء بعد الأذان حلت له شفاعتي يوم القيامة. حلت هنا يعني وجبت، حلت بمعنى وجبت له شفاعتي يوم القيامة. فالإجابة الأذان ثم قول هذا الدعاء بعد الأذان من أسباب الشفاعة، من أسباب شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لهذا العبد، وشفاعاته صلى الله عليه وسلم كثيرة يوم القيامة. وهذا الحديث الذي فيه صحيح الإمام البخاري جاء عند الإمام مسلم أيضا، من قال حين يسمع النداء فليصلي علي وليقل اللهم رب هذه الدعوة التامة، يصلي علي وليقل اللهم رب هذه الدعوة التامة. فجاء أيضا أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه قبل هذا الدعاء في صحيح الإمام مسلم وفي غيره. فهذه السنة في الأذان أن نجيب المؤذن مثل ما يقول المؤذن، إلا إذا عندما دل الدليل أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو غيرها، نقول مثل ما يقول المؤذن. إذا انتهى المؤذن وانتهينا من إجابة المؤذن، الآن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقول هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة. فهذا أيضا من السنن في الأذان، وهي مدعاة سبب من أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
نعم، قد يكون حديث مرة معنا سابقا، لكن هو أيضا يتعلق بالأذان، يتعلق بفضل الأذان. ولو تنازع الناس كل يريد أن يؤذن، فالحل ما هو؟ عمل القرعة بينهم، نعمل القرعة بينهم حتى واحد منهم فقط ينال هذا الشرف، شرف التأذين وفضل الأذان. فالحديث مناسب للباب وكتاب الأذان، وقد يكرره البخاري في أبواب أخرى تتعلق بصلاة الجماعة، تتعلق بالصف الأول وبغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني لو يعلم الناس ما في الأذان من الأجر والثواب والفضل، والصف الأول أيضا يعلمون ما في الصف الأول في الجماعة من الخير الكثير، من الخير الكثير العميم، لا ازدحموا، لا تنازعوا على من يؤذن، وازدحموا على الصف الأول، تسابقوا للصف الأول. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول من الخير الكثير والفضل العظيم والحسنات الكثيرة، وازدحموا على الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، ما وجدوا، ما في حد نازل، اشتد نزاع بينهم، كل واحد يريد يأذن، كل واحد يريد الصف الأول، ما وجدوا حل إلا أن يستهموا، يعملوا قرعة بينهم، لا استهموا، لا عملوا قرعة بينهم. هذا في عهد السلف، أما غالب عصر المتأخرين لا يوجد هذا التنافس، لا يوجد. أكثر الناس يدخل المسجد ويصلي آخر المسجد الصف الأول، خاصة أيام الجمعات الصفوف الأولى الصف الأول فيه فراغات كثيرة والمسجد مزدحم، هذا كله ضعف الدين وضعف الإقبال على الله عز وجل وعدم الجدية في تزود للآخرة. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول من الأجر العظيم والفضل العظيم وازدهموا ثم لم يجدوا إلا يستهموا يعملوا قرعة، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. تهجير يعني تبكير للصلاة، تبكير للصلاة، ذهاب إلى المسجد قبل الأذان أو عند الأذان أو بعد الأذان بدقائق، فيه أجر عظيم دخولك المسجد وصلاتك وجلوسك وذكرك لله عز وجل، قراءتك للقرآن، انتظار الصلاة، فضائل، فضائل كثيرة عظيمة. لو يعلمون ما في التهجير أجر وفضل التبكير للصلاة في المسجد لاستبقوا إليه، لاستبقوا إليه، تسابقوا إلى التهجير ودخول المسجد. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، لا يعلمون ما في ثواب صلاة الجماعة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. لو يعلمون ما في ثواب صلاة الجماعة، صلاة العشاء جماعة وصلاة الفجر جماعة من الأجر العظيم لأتوهما ولو حبوا ولو زحفا ولو زحفا. هذا الحديث فيه ترغيب للناس للإقبال على الطاعة، للإقبال على الأعمال الصالحة التي فيها ثواب عظيم وفضل عظيم، النداء، الصف الأول، التبكير للصلاة في مسجد الجماعة، وخاصة المواظبة على صلاتي الفجر والعشاء في الجماعة. جاءت أحاديث خاصة في هاتين الصلاتين والمحافظة على صلاة الجماعة فيهما، تأتي في هذا الكتاب، لأتوهما ولو حبوا. فالاستهام في الأذان إذا اختلف الناس جماعة في سفر مثلا، كل واحد يريد يأذن، ما في حد يتنازل، كل حد يريد يقول أنا بأذن، فلان يقول لا أنا بأذن، فأميرهم يعمل قرعة بينهم، يعمل قرعة إلى يطلع واحد القرعة نصيبه هو اللي يأذن. هذا عدل الإسلام، حتى الناس ما تختلف، حتى الناس تتسابق إلى الخير. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت.
نعم. قال البخاري: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، في صحيح البخاري. والباب أذان الأعمى إذا كان له من يخبر، هل يصح أذان الأعمى؟ ويأتي بهذا الحديث من فقهه رحمه الله، حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة: أنا عينت بلال يؤذن بالليل، يؤذن قبل الفجر. وهذا الحديث دليل صريح واضح أن في أذان قبل الفجر، في أذان أول قبل الفجر، كما يحصل الآن في الحرمين مثلا قبل ساعة في أذان، هذا الأذان مشروع، دليل واضح، هذا دليل عليه، سنة سنة. وهذا الأذان لحكمة، لأغراض شرعية، يأتي في هذا الحديث والذي بعده أيضا نفس الباب. فقال: إن بلالا يؤذن بليل، يؤذن في الليل، ما يؤذن لصلاة الفجر. كلوا واشربوا، من أردتم الصيام، من أردتم السحور، لا تنشغلوا بأذان بلال، لأن أذان بلال أو بلال يؤذن بليل، يؤذن في الليل قبل طلوع الفجر، فمن أراد الصيام يأكل ويشرب، حتى ينادي ابن أم مكتوم، حتى يؤذن الأذان الثاني، أذان عبد الله بن أم مكتوم أو عمر بن أم مكتوم، خلاف بين الناس في اسمه عمر أو عبد الله، المشهور أنه عبد الله بن أم مكتوم. أم مكتوم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية، وأبوه معروف لكنه نسب إلى أمه فقط، واشتهر بذلك اشتهر بأنه ابن أم مكتوم، خلاص عاتكة بنت عبد الله المخزومية وأبوه معروف ونسبه معروف، واشتهر بذلك. وهذا يحصل من الصحابة ومن التابعين ومن غيرهم كثير، يعني ابن تيمية نسب إلى جدته، جدة من جداته كانت من العالمات فنسب إليها، فمشهور ابن تيمية، ما حد يعرف اسم أبيه، وهكذا. فالصحابي عبد الله بن أم مكتوم هكذا، فحتى ينادي ابن أم مكتوم، حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال: وكان رجلا أعمى، كان رجل أعمى. عبد الله بن أم مكتوم أبوه عبد الله اسمه عمر، عمر الزهري، الزهري قال أو لا 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 تكتبوا هذه، لا تكتبوها هذه سهوا، ابن أم مكتوم أنا نسيت الآن اسم والده. قال هنا الذي قال هنا ابن عمر أو الزهري، قال: وكان رجلا أعمى. القائل هنا إما الراوي عبد الله بن عمر الصحابي أو الزهري محمد بن شهاب الزهري الذي روى عن ابن عمر، قال: وكان رجلا أعمى، قال عن ابن أم مكتوم أنه رجل أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت، لأنه لا يرى ضوء النهار، فيقال له ظهر الصبح، طلع الفجر، فيقوم يأذن لأنه أعمى لا يرى. فهذا هو المقصود في هذا الحديث، وهو ابن أم مكتوم هو الذي المقصود في قول الله عز وجل في سورة عبسة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الأعمى هو عبد الله بن أم مكتوم مقصود فيه يعني. المهم هذا الحديث في جواز اتخاذ مؤذنين، بلال مؤذن، ابن أم مكتوم مؤذن، وهكذا أبو محذورة أيضا رضي الله عنه مؤذن ثالث، وهكذا مؤذن رابع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من مؤذن، فيجوز اتخاذ أكثر من مؤذن في المسجد الواحد. وفيه أيضا يجوز ذكر الرجل بما فيه من العاهة للتعريف، كان رجلا أعمى، هذه عاهة عند الإنسان، عند عبد الله بن أم مكتوم، فيجوز ذكر الشخص إذا كان فيه عاهة مستديمة للتعريف به، ما يعرف إلا بهذه العاهة، بهذا الأمر الذي خلقه الله عز وجل فيه. الشاهد من هذا الحديث أنه للفجر أذانان، أذان قبل الفجر وأذان لدخول وقت صلاة الفجر. نعم.
عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
نعم. بابه قال البخاري: باب الأذان بعد الفجر، باب الأذان بعد الفجر، يعني إذا طلع الفجر. حديث حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح، اعتكف يعني جلس ينتظر الصبح لكي يؤذن، المؤذن ينتظر متى يطلع الفجر، يعني يكون قبل طلوع الفجر متعود ينتظر يشوف الفجر، إذا طلع الفجر قام مؤذن الفجر، هذا معناته إذا اعتكف، اعتكف يعني جلس ينتظر. وبدأ الصبح، اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح يعني ظهر الصبح، طلع الصبح، صلى ركعتين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين بعد ظهور الصبح وأذان المؤذن، صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. هذه الآن سنة الصبح، الصلاة بين أذان الصبح وبين الإقامة، ما هي السنة؟ صلاة ركعتين خفيفتين، جاء في بعض الأحاديث الصحيحة يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، يعني ركعتين خفيفتين. فمن طول في هاتين الركعتين خالف السنة، يقرأ سور طويلة في هاتين الركعتين خالف السنة، خالف السنة، نقول خالف السنة، لأن السنة صلاة ركعتين خفيفتين، صلاة ركعتين خفيفتين، بل جاء النهي عن أكثر من هاتين الركعتين الخفيفتين عند الترمذي وغيره. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، يعني لا صلاة بعد أذان الفجر إلا سجدتين، إلا ركعتين، وركعتين يعني خفيفتين كما جاء في هذا الحديث. فلا يجوز التنفل ما بين أذان الفجر وبين الإقامة، لا يجوز، بل لا يجوز إطالة الركعتين السنة، لابد أن تكون ركعتين خفيفتين، لا يجوز. في بعض الناس يقول كيف تمنعوننا عن الصلاة، يقول لك السنة. وسعيد المسيب رحمه الله إمام التابعين رأى رجلا يصلي أكثر من ركعتين من أذان الفجر إلى الإقامة، بعد ما أذن الفجر رأى يصلي ركعتين ويطيل في الركعتين، فقال لا تفعل لا تفعل. فقال هذا الرجل هل يعذبني الله عز وجل على الصلاة، يعذبني الله على الصلاة؟ فقال سعيد لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. شوف، لا يعذبك على الصلاة لكن يعذبك على خلاف السنة، أنت خلفت السنة، السنة ركعتين خفيفتين، السنة فقط ركعتين، لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. فهذا الرجل الذي قال للإمام، كم من الناس الآن يقولون نفس كلامه، أنما تعلمهم السنن يعذبنا الله، كل يوم يقرأ ياسين مثلا سورة ياسين ثلاث مرات بعد صلاة المغرب. فقال لا يجوز يا أخي، ما أين الدليل؟ لا يوجد دليل، هذه من محدثات ذكر أهل العلم، خصصت سورة معينة في وقت معين وتعتقد فيها فضل وما عندك دليل شرعي، فصارت من محدثات الأمور. الله عذبنا على قراءة القرآن، نفس الكلام مثل ما قال سعيد المسيب، لا، لكن يعذبك على خلاف السنة. وهكذا في كثير من العبادات المحدثة، جهلة الناس يرد عليك، يعذبنا الله عز وجل على الصلاة، على ذكر الله، على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، الله ما يعذبكم على هذه، قال عذبكم خالفتم السنة، عليكم بالسنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لا، وإياكم ومحدثات الأمور. فكم من الناس يحدث في دين الله عز وجل. فسعيد المسيب إمام التابعين يعلم الأمة من بعده، لا يعذبك، يعذبك على خلاف السنة، امشي على السنة فقط تنجو بإذن الله عز وجل. الاعتصام السنة فيه النجاة لك في الدنيا وفي الآخرة. فهذا الحديث فيه بيان أن هناك سنة الصبح ركعتين خفيفتين، ولا يجوز الزيادة على هاتين الركعتين الخفيفتين.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح، وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا، يشير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله.
آخر حديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يتعلق بأذان الأذان قبل الفجر، كما مر معنا سابقا حديث بلال، قصة بلال، هذه برواية عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال، لأنه يؤذن بليل كما جاء الحديث السابق قبل السابق. أذان بلال من سحوره لا يمنعه من أن يتسحر، فإنه يؤذن بليل بلال رضي الله عنه ليرجع قائمكم، ليرد المتهجد قائم الليل إلى فراشه حتى يرتاح لصلاة الفجر. هذا معناه، لأن بلال يؤذن بليل الثلث الأخير، ففي وقت عن صلاة الفجر، فالذي يتهجد ويقوم الليل يريد أن يرتاح قليلا قبل صلاة الفجر. هذا معناه، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم، ليرد المتهجد إلى فراشه إذا أراد أن يرجع إلى فراشه، ولينبه نائمكم. بلال يؤذن حتى يوقظ النائم اللي يريد يقوم الليل أو يريد يتسحر للصوم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح، ليس أن يظهر الفجر أو الصبح، ليس أن يظهر الفجر الصادق أو الكاذب، هنا المقصود فيه ليس أن يقول الفجر، يعني ليس أن يظهر الفجر الكاذب، في فجر كاذب وفي فجر صادق، وهو معروف عند من يتعود على ذلك، لكن جاء في السنة، جاء في الأحاديث الصحيحة هذا اللفظ، كذب هو الفجر الكاذب والفجر الصادق. فبلال يؤذن في الفجر الكاذب قبل طلوع النهار، قبل طلوع النهار، أو قال أو الصبح، يعني الصبح الكاذب المقصود فيه. وقال بأصابعه، يصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الصحابة أن إذا أذان بلال يأذن بليل، وأذان بلال له يعني أسباب، فيه له حكم، من ضمن الحكم أن هذا المتهجد يعلم الآن أن قرب الفجر بعد شوي يرتاح، يرجع إلى فراشه إذا أراد أن يرتاح قبل الفجر، واللي نائم إذا سمع صوت بلال وهو يريد الصيام يقوم حتى يسحر ويستعد، أو يريد أن يقوم الثلث الأخير قبل الفجر فيسمع بلال يقوم يتوضأ ويصلي صلاة القيام. فهذه من الحكم في أذان بلال قبل الفجر، من الحكم. وجاء ليتسحر أيضا المتسحر في نفس الحديث، في نفس الحديث لا يمنعه من سحوره، فعدة فوائد وحكم من أذان بلال قبل الفجر. لما غاب الأذان، هذا الأذان أذان بلال أو الأذان قبل الفجر عن الناس، ضاعت مثل هذه الفضائل والحكم. قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفصل كيف الفجر هذا لا يخرج، يذكرها بالإشارة بأصابع يديه، وقال هنا يعني أشار صلى الله عليه وسلم، قال بأصابعه، أشار بأصابعه ورفعها هكذا، هذا الضوء المستطيل، يعني يقصد الفجر الكاذب عندما يؤذن بلال هكذا، ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل، إلى فوق وإلى أسفل، حتى يقول هكذا، يشير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى هكذا، هذه الحركة التي جاءت هنا الآن أمامكم، ثم مدها عن يمينه وشماله. الآن انتشر الفجر، طلع الفجر الصادق، واضح؟ فهو فقط شرح منه صلى الله عليه وسلم وبيان متى يؤذن أذان بلال والوقت الذي بين الأذانين حتى يؤذن ابن أم مكتوم الفجر الصادق لصلاة الفجر. هذا المهم، هذا الحديث فيه مشروعية الأذان الأول قبل الفجر مثل ما سبق معنا سابقا. نسأل الله يوفقنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء، ويحفظ بلاد المسلمين. واسمحوا لنا على الإطالة، بارك الله فيكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.